قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان ذلك بالنسبة إلى اللفظ، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف.
يعني لو تقرأ من عند قوله فلو كان، طيب، أو كانت المخالفة، أو كانت، وإن كانت المخالفة بتغيير.
قال: أو كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى وهو يتكلم على المخالفة، يقول: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف. أي إذا كان التغيير أو المخالفة في النقط مع بقاء صورة الكلمة على ما هي عليه، فإن هذا يسمى المصحف. والتصحيف قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد، التصحيف قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد. في المتن كأن يذكر الراوي أو يخالف أحد الرواة فيروي الحديث على وصف أو بضبط غير ما ذكره غيره من الثقات. يعني من ذلك ما مثل به بعض أهل العلم ما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد. هكذا جاء في الصحيحين. جاء في مسند أحمد من حديث أو من طريق عبد الله بن لهيعة، قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. يعني احتجر، غير الكلمة فقال ماذا؟ احتجم. والاحتجار بمعنى أنه اتخذ حجرة في المسجد، والحجامة معروفة، احتجم معروف. فهذا يسمى ماذا؟ تصحيفا، مع أن الكلمة لو رآها الإنسان متقاربة، ولا سيما في الخط الأول، يعني ما كان في النقط ولا التشكيل، وكانت الحروف كما يقال ليست على الصورة الموجودة الآن. فهذا النوع يسمى ماذا؟ يسمى تصحيفا، تصحف عليه لفظ الحديث من احتجر إلى احتجم، من احتجر إلى احتجم. أو يكون كذلك في الإسناد، أو يكون كذلك في الإسناد، كما مثلوا بأحد الرواه بأنه ابن مراجم، فصحفه بعض الرواه فقال ابن مزاحم، مراجم مزاحم. يعني لو تنظر إلى الخط، الكلمات الحروف إذا لم تكن من غير نقاط هي، لكن اختلف في ماذا؟ في النطق بها أو بالنقط بالنسبة للمتأخرين. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أسبابا للتصحيف تعود إلى أمرين: الأمر الأول عدم الرؤية الصحيحة للخط، عدم الرؤية الصحيحة للخط، كان يكون الخط دقيقا أو غير واضح، وهذا يحصل بكثرة في الزمن الأول ويحصل إلى أيامنا هذا. يعني الآن بعض المخطوطات التي تحقق فيها الخط غير واضح، وأحيانا خط كتب في زمن متقدم، فيأتي بعض المحققين الذي ليس عنده تلك الخبرة فربما رسم الكلمة وفسرها على غير ما هو مكتوب في ذلك، في تلك المخطوطة. ما السبب؟ هذا سبب دقة الخط أو عدم وضوح الخط أو غير ذلك من الأسباب. التي تعود إلى ماذا؟ إلى النظر. وقد يكون بسبب السماع إذا كان ذلك بابه السماع، كان يكون الراوي عند سماعه للحديث بعيدا من شيخه، أو حصل شيء من الضجة فلم يسمع الكلمة بوضوح، أو ما شابه ذلك، فيرويها على ما يرويها به. فهذه بعض أسباب التصحيف وكذلك التحريف. تفضل.
قال رحمه الله: وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرر ومعرفة هذا النوع مهمة.
طيب، وكذلك المحرف. المحرف لكن يكون في ماذا؟ في الشكل، دون النقط. والشكل يغير ماذا؟ يغير المعنى. الشكل يغير المعنى، وتترتب عليه أحكام، تترتب عليه أحكام إذا كان في المتن، إذا كان في المتن، وإذا كان في السند فالأمر في ذلك قد يكون أسهل، قد يكون أسهل. يعني كأن يأتي بكلمة مثلا فيقول: لا يبل أحدكم في الماء الدائم، آخر يرويه: لا يبول أحدكم في الماء الدائم. فالأول تكون ماذا؟ لا ناهية، والثاني تكون لا ماذا؟ نافية. والفقهاء بسبب هذا الخلاف يقع فيه ماذا؟ ما فيه من خلافات الفقهية. فالشاهد أن مثل هذا، يعني هذا مثال ليس للتصحيف لكن كالتقريب الصورة، أن التشكيل يؤثر في ماذا؟ في معنى الحديث ومعنى الكلام. فإذا انفرد أحد الرواة فأتى بالحديث على شكل أو بشكل غير ما كان عليه غيره من الرواة، فإن ذلك الخطأ والمخالفة منه تسمى ماذا؟ يسمى الحديث محرف. محرفا لماذا؟ لأن الراوي حرف فيه من جهة الشكل، والأول يسمى ماذا؟ مصحفا، يقول صحف فيه فلان. تفضل.
قال: وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون.
طيب، قوله رحمه الله: صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وهو كما قال. والدارقطني رحمه الله تعالى كما قيل جمع التصحيفات التي في الحديث وكذا التصحيفات التي وقعت في الرواة في القرآن، أي أن بعضهم صحف في ماذا؟ في القرآن، يعني وقع التصحيف منه في الحديث وكذلك في تلاوة القرآن وفي قراءة القرآن. ولعل هؤلاء ممن أخذوا الحديث من الصحف، ممن أخذوا الحديث من الصحف، لأن من أخذه بالتلقي غالبا يكون بعيدا عن التصحيف، إلا أن يكون مما ذكر قبل، أن يكون بعيدا عن الشيخ حال السماع ولا يعرض حديثه بعد السماع على الشيخ. فالشاهد من هذا أن العلماء رحمهم الله تعالى لأهمية هذين النوعين، المصحف والمحرف، يعني ألفوا مصنفات تبين الصواب في هذه الروايات. فضل.
قال: وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد.
والذي يسبب الإشكالات غالبا ما يكون في ماذا؟ في المتون.
قال: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين.
أي المسألة الأولى في اختصار الحديث، والمسألة الثانية في مسألة رواية الحديث بالمعنى. اختصار الحديث، هل يجوز اختصار الحديث؟ يقول الحافظ: على الصحيح أنه يجوز، لكن بضوابطه وشروطه الآتي ذكرها. والثاني: هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أو لا يجوز؟ كذلك يجوز، لكن بضوابطه وشروطه الآتي ذكرها. تفضل.
قال: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلائل بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجاهل، فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء.
إذن الشرط في رواية الحديث مختصرا أن يكون المختصر له عالما، بحيث أنه يعلم ما يكون سببا لإفساد الحديث وما لا يكون كذلك. ويتضمن هذا الشرط ما تقدم أو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، من أن في الاختصار أن المختصر لا يختصر الحديث بحيث يكون له تعلق بغيره كاستثناء أو ما شابه ذلك، أو وصف يقيد ما تقدم، أو وصف سيأتي، أو وصف يقيد ما سيأتي، أو ما شابه ذلك. يأتي بالاختصار إذا كان في الحديث جمل كل واحدة لا تعلق لها بالآخر، فهذا لا بأس، وهذا يصنعه البخاري رحمه الله تعالى بكثرة في صحيحه. تجده يقطع الحديث، أي يختصره في مواطن، يذكر في موطن الشاهد، ثم في موطن آخر الشاهد، ثم في موطن ثالث الشاهد، فرب حديث يذكره في 6 أو 7 أو 8 مواطن مختلفة من كتابه، فهذا من هذا الباب، إذ لا تعلق لما ذكره بما لم يذكره. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثرون على الجواز أيضا. والأكثر على الجواز أيضا. قال: ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى.
طيب، وهذا واضح أن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى جواز رواية الحديث بالمعنى، لكن بشروط أيضا، بشروط، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا ذكر شيء منها. فمن حيث الجواز من عدمه يجوز. لماذا؟ كما قال من قال من العلماء: أولا، لأن مسألة ضبط الحديث بحرفه قد يكون متعسرا، ضبط الحديث بلفظه قد يكون ماذا؟ متعسرا. فالإنسان في هذه الحالة بين أمرين: بين أن يدع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يستطيع أدائها، يستطيع أداءها بلفظها، وإما أن يحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يؤديها بقدر استطاعته، لكن لا يحيل المعنى. فلا شك ولا ريب أن رجحان حفظ السنة أولى من قضية أو مسألة حفظ الألفاظ، هذا أمر. الأمر الثاني: ما جاء عن جماعة من الصحابة، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، حينما قيل له أو ذكر حديثا فكان يقول أو كما قال أو نحو ذلك، فقيل له: أتروونه بالمعنى؟ فقال: ومن يستطيع أن يأتي به على وجهه أو كما قال، رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل من هذا أن هذا الأمر إذا كان في عهد الصحابة متعسر، في عهد الصحابة مع قربهم من ماذا؟ من زمن النبوة، مع قربهم من زمن النبوة، فما عداه من باب أولى، فما عداه وما سوى من باب أولى. الأمر الثالث ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن العلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على جواز رواية أو ترجمة السنة باللغة غير العربية لمن لا يحسنها. وخير مثال على ذلك ما كان يكتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لملوك الأرض من ملوك فارس والروم، وهم كانوا عجما، فكان يرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب باللغة العربية فتترجم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويقر بذلك. والترجمة فرع عن ماذا؟ فرع عن جواز الرواية بالمعنى، فرع عن جواز الرواية بالمعنى، إذ لو لم يكونوا يستطيعون أو إذا لم يكونوا تقرأ عليهم تلك الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى لما فهموها ولا ما أقيمت عليهم بها الحجة. فهذه من أقوى الدلائل على مشروعية رواية الحديث بالمعنى وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أي روايته أو ترجمة الأحاديث، خير مثال على ماذا؟ على صحة جواز رواية الحديث بالمعنى. تفضل.
قال: وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات.
مفردات أي كل لفظة بماذا؟ بمقابلها، جاء معناه كذا وكذا، ذهب معناه كذا وكذا، واضح؟ والمركبات مركبات الجملة، واضح؟ تفضل.
قال: وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه.
وهذا متعسر، إذ لو كان يستحضر اللفظ لما احتاج إلى أن يرويه بماذا؟ بالمعنى. لكن يحتاج الإنسان إلى الرواية بالمعنى متى؟ إذا غاب عنه اللفظ وبقي معه ماذا؟ المعنى، فهو يرويه بماذا؟ بالمعنى. تفضل.
قال: وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا لللفظة.
والصواب ما تقدم ذكر من جواز رواية الحديث بالمعنى لمن لم يخل، لمن يخل بماذا؟ بالمعنى، لمن لم يخل بالمعنى. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لرواية الحديث بالمعنى شروطا، منها كما ذكر من ذكر من أهل العلم: أولا أن يكون ذلك الراوي الحديث المعنى عالما بالمعاني وما يحيلها، وما يحيلها ويخرجها عن مقاصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الثاني كما ذكر كذلك ذكره من ذكر من أهل العلم، قالوا أن يروي الحديث المعنى في حالة عدم استحضار اللفظ، أما إذا كان مستحضرا لللفظ فلا شك ولا ريب أن رواية الحديث بلفظه أولى. لكن هل هذا شرط صحة أم شرط كما يقال كمال؟ الأضر أنه كمال ليس بشرط صحة. بقي الأمر الثالث ذكره جماعة من أهل العلم، وهو أن لا يكون هذا الأحاديث أو الحديث الذي يروى بالمعنى من الأحاديث المتعبد بلفظها، من الأحاديث المتعبد بلفظها كأحاديث الأوراد والأدعية والأذكار، فإن مثل هذه متعبد بلفظها فلا تروى بالمعنى، وإنما تروى بماذا؟ بلفظها، لأن العبد متعبد بألفاظ تلك الأحاديث لا بمعانيها. تفضل.
قال: وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه.
يعني ما تقدم يقول من حيث الجواز هل يجوز أو لا يجوز، أي محرم، يقول من حيث الجواز وعدمه يجوز. وما هو الأولى والأفضل؟ الأولى والأفضل لمن استطاع أن يروي الحديث باللفظ أن يرويه بماذا؟ باللفظ. تفضل.
قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفر.
ولكن كما تقدم ذكر أن مصلحة حفظ السنة مقدمة على هذه المفسدة الموجودة، واضح يا جماعة؟ مصلحة حفظ السنة مقدمة على هذه المفسدة الموجودة، فالمفسدة الموجودة بالنسبة للمصلحة العظيمة تكون ماذا؟ تكون دونها، فتقدم هاهنا المصلحة على المفسدة. فضل.
قال فإن خفي المعنى.
فإن خفي.
قال فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القازم بن سلام وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف.
طيب، يعني يقول فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، هذا لمن كان ما زال لسانه على العربية، أو كانت الكلمة مستعملة على بابها ولكن بسبب العجمة الداخلة على اللسان صارت ماذا؟ غريبة لا تعرف، فيحتاج الإنسان إلى معرفتها. فماذا يصنع؟ يقول حافظ رحمه الله تعالى: احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، أي في معاني غريب الحديث، ما معنى هذه الكلمة وما معنى هذا اللفظ، وهي بحمد الله تبارك وتعالى كثيرة ومتوافرة. منها ما ذكره كتاب الغريب أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم، إلا أنه كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى غير مرتب. وقوله وقد رتبه الشيخ الموفق بن قدامة، موفق الدين ابن قدامة على الحروف، إلا أن هذا الكتاب لا يدرى يعني هل وجد أم لا. والمحقق عندنا يقول: وقد طبع الكتاب الأول في دار البشائر، وطبع ترتيب الثاني في مجلد البحوث العلمية في جامعة أم القرى. طيب،
قال وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك.
طيب،
قال وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه.
طيب، وهذا كما ذكره رحمه الله، فكتاب النهاية لابن الأثير يعد من أفضل كتب الغريب من حيث السهولة، من حيث الجمع، من حيث السهولة لأنه مرتب على الحروف، ومن حيث كذلك ماذا؟ الجمع، أي المادة العلمية. وكما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في قول ما عواز قليل فيه، وهذا لا يكاد كما يقال يسلم منه كتاب، فالكمال لله تبارك وتعالى ولكلامه، أي كتاب الله هو الكامل، وما سواه من كتب مصنفة ففيها لابد أن يكون شيء من القصور. تفضل.
قال وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها.
طيب، وهذا أمر آخر، وكما ذكر قال وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، أي مشهور، لكن في مدلوله دقة، مدلوله المعين في هذا المقام في هذا المكان دقة. قال احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، مثل مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله تعالى، وشرح معاني الآثار كذلك للطحاوي رحمه الله تعالى، وغيرها من الكتب المصنفة في هذا. وكذلك ممن يعتني بهذا شراح الأحاديث في الكتب التي ألفت في شرح الأحاديث، فإنهم يعتنون بهذه الأبواب، يعتنون بهذه الأبواب والجمع بين المختلفات والمشكلات وبيانها. تفضل.
قال وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وابن عبد البر وغيرهم. قال ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله.
يعني يقول من أسباب الجهالة أن يكون الراوي له عدة كنى أوصاف أسماء مهن، فيذكره إنسان بغير ما اشتهر عند أهل العلم فيوعرهم، يوعر وصول إليه. وهذا كما ذكر له أغراض، قد يكون سببهم تدليس الشيوخ كما مر معنا في تدليس الشيوخ، وقد يكون سببه الإغراب، قد يكون سببه الإغراب، وله أغراض أخرى. فالحاصل أن هذه من أسباب عدم معرفة الراوي أو الجهال بالراوي. يعني مثلا أنت تعرف راوي بأن اسمه مثلا محمد ابن عمرو، فيأتي إنسان فيقول حدثنا فلان عن محمد ابن علي، من محمد بن علي هذا؟ تبحث، محمد بن علي غير موجود في كتب التراجم، من هو؟ الله أعلم. بعضهم يتفطن يقول لعله محمد ابن عمرو ابن علي، يبحث، كم سيبحث؟ ما يجد. أحيانا يكون منسوب إلى ماذا؟ إلى جده الأبعد، ليس إلى جده الأقرب، إلى جده الأبعد، وهذا يوعر الطريق، وقد لا يصل إليه إنسان ولا يتفطن لا، فيكون من جملة المجاهيل بسبب ماذا؟ بسبب ذلك. أو يقول مثلا حدثنا محمد الحذاء، طيب من هذا الحذاء؟ يبحثون كم عندنا محمد، من الحذاء؟ يكون هذه الحذاء مثلا اشتغل بها زمان ثم ترك الحذاء، يعني وصار تاجرا، واضح يا جماعة؟ فيقول حدثني محمد الحذاء، يكون بمهنة عميلها لكن لم يشتهر بها، فهذا كذلك من هذا الباب، يسبب وعورة في الوصول إلى ذلك الراوي. تفضل.
قال وصنه فيه، أي في هذا النوع الموضحة لأوهام
الموضحة
الموضحة لأوهام الجمع والتفريق.
طيب جادة. يعني الجمع والتفريق، الجمع بين الرواة الذي يظن أنه ماذا؟ أنهم أكثر من واحد، والعكس، التفريق بين من يظن أنهم واحد.
قال رحمه الله وأجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني ابن سعيد المصري وهو الأزدي ثم الصوري. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك.
وهذا من هذا الباب، هذا جماعة يظن أنه ماذا؟ يعني هذا واحد يظن أنه ماذا؟ جماعة، واضح؟ فلان وفلان وفلان، من هو في الأخير؟ واحد، من هو؟ محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي، لكن تارة ينسب إلى جده، وتارة إلى أبيه، وتارة يسمى حمادا، وتارة يكنى بأبي النضر وبأبي سعيد وبأبي هاشم، وخذ لك من هذا كما يقال الكلام. تفضل.
قال والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه. وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما.
يعني هذا كما ذكر رحمه الله تعالى، ولو سمي يسمم الوحدان. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.